بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا، وبيان أو بيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة. وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ساق البدنة معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة، واجعلوا التي قدمتم بها أحسن، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا. قال: متفق عليهما. قال: وهو دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل في العمرة. ثم قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، فأحللنا من الأبطاح. قال: رواه مسلم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض المسائل المتعلقة بالحج وبالأنساك وبشعائر الحج. وكنا في الدرس الماضي وقفنا عند الكلام على السعي بين الصفا والمروة، وأن السعي بين الصفا والمروة له آداب، يبدأ الساعي بالصفا وينتهي بالمروة، وثمة أعمال يقوم بها من حيث الصعود على المروة على الصفا والمروة، ومن حيث الذكر والدعاء، ومن حيث المشي والسعي. كل ذلك شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن حج البيت أو اعتمر. وقد عرضنا فيما مضى من دروس الأحاديث المتعلقة ببداية السعي والاستمرار فيه. فساق المصنف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث جابر رضي الله تعالى عنه خاصة فيما يتعلق بنسك السعي. ووقفنا عند الكلام على ما سطره الإمام الشوكاني رحمه الله تعليقا على هذين الخبرين. فقال رحمه الله: قوله فعلى عليه، أي فعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا. قال: استدل به من قال بأن صعود الصفا واجب، وهو أبو حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي. قال: وخالفه غيره من الشافعية وغيرهم، يعني من أهل العلم، فقالوا هو سنة، يعني الصعود، لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بدأ السعي رقى عليه، ورقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ارتقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا، لا يعني أنه صعيده كله، وإنما صعد طرفا منه. ولهذا قال أهل العلم إن الصعود على بعض الصفا كاف، وبه يتحقق الواجب، لكن من ارتقى على الصفا وصعده فهذا أكمل، يعني أنهم قالوا بالسنية. وذكر الإمام الشوكاني بأن أبا حفص بن الوكيل قال بالوجوب، والشوكاني أيده فيما قال، انطلاقا من القاعدة التي رسمها رحمه الله في أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إنما هي بيان للواجب، وما دامت بيانا للواجب فهي إذن واجبة، ولذلك الارتقاء على الصفا يعد من الواجبات. ومعلوم أن الواجب في أفعال الحج يتعين فعله، ومن تركه فعليه دم. أشار الإمام الشوكاني إلى مخالفة الجمهور لما ذهب إليه أبو حفص ابن الوكيل، قال: وخالفه غيره من الشافعية وغيرهم، فقالوا هو سنة، لكن تعقب ذلك بقوله: وقد تقدم أن فعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل واجب، يعني وما دام كذلك فهو واجب. قوله فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء، قال فيه استحباب الحمد والدعاء على الصفا. وفي الحقيقة هنا أيضا يمكن أن يورد على الإمام الشوكاني ما اعترض به على الجمهور، يقال له: كيف حكمت بسنية الدعاء وبسنية التحميد مع أنها بيان لفعله واجب، وكان مقتضى القاعدة التي سرت عليها أن تحكم بالوجوب، وكونك تعترض على الآخرين بأن اختلاف الحكم بالوجوب وبالندب من غير دليل من غير دليل اختلاف لا مبرر له، ويقال له أيضا يعني يعكس عليه الدليل ويقال له تفريقك بين الدعاء وبين صعود الصفا في الحكم بدون دليل لا مبرر له. قوله طاف وسعى ورم طاف وسعى عندكم ايه في واو؟ طاف وسعى ورمل ثلاثا، طاف وسعى رمل ثلاثا أي فيه دليل على أنه يستحب أن يرمل في ثلاثة أشواط ويمشي في الباقي. المتن فيه قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف وسعى رمل ثلاثا ما فيه الواو. فكأن قوله رمل ثلاثا يعني هو بدل من كل طاف وسعى، كأنه يقول إنه رمل ثلاثة أشواط في الطواف. قال قوله واتخذوا الآية، وقد تقدم الروايات بكسر الخاء يعني روايات الحديث، وهي إحدى القراءتين لأن القراءتين السبعيتين، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني بصيغة الأمر أو بصيغة الفعل الماضي. قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال الجوهري يعني في كتابه الصحاح الشعائر أعمال الحج، وكلما جعل علما لطاعة الله يعني أعم من الحج فيسمى شعيرة. قوله فابدأوا بما بدأ الله به، قال بصيغة الأمر في رواية النسائي، وصححه ابن حزم والنووي في شرح مسلم، وله طرق عند الدار قطني، ورواه مسلم بلفظ أبدأوا بصيغة الخبر كما في الرواية المذكورة في الباب. قال ورواه أحمد ومالك وابن الجارود وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والنسائي أيضا نبدأ يعني بصيغة الخبر لكن بنون الجماعة. قال أبو الفتح القشيري مخرج الحديث عندهم واحد، يعني إذا كان مخرجه واحد كيف يحدث هذا الاختلاف في اللفظ؟ قال وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية نبدأ بالنون التي للجمع. قال الحافظ وهم أحفظ من الباقين، فمن روى ابدأوا أو أبدأوا إنما روى به بالمعنى، لكن هو يقول ما دام الرواية واحدة ليش يحدث هذا الاختلاف؟ يقال إن هذا من التوسع في الرواية به بالمعنى. قال وقد ذهب الجمهور إلى أن البداءة بالصفا والختمة بالمروة شرط يعني في صحة الايه السعي. وقال عطاء يجزئ الجاهل العكسة يعني لو بدأ بالمروة وختم بالصفا إذا كان جاهلا. وذهب الأكثر إلى أن من الصفا إلى المروة شوط، ومنها يعني من المروة إليه يعني إلى الصفا شوط آخر. وقال الصيرفي وابن خيران وابن جرير بل من الصفا إلى الصفا شوط. ويدل على الأول يعني على القول الأول أن البداية بالصفا والنهاية بالمروة ما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم فرغ من سعيه، فرغ من آخر سعيه بالمروة. فلو كان السعي من الصفا إلى الصفا شوط للزم أن ينتهي وأن يفرغ بالصفا. وهذا فيه رد على من قال بأن السعي مجموع الشوطين. قوله لما دنا من الصفا قرأ إلى آخر الخبر، قال فيه دليل على أنها تستحب قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفا، وأنه يستحب صعود الصفا واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير والتهليل وتكرير الدعاء والذكر بين ذلك 3 مرات. هنا لم يشر إلى ما أشار إليه في أول الكلام من أن من أهل العلم من قال بإيه بالوجوب خصوصا على صعود الصفا، لأنه قال هنا يستحب صعود الصفا. ها نعم. قال النووي بين ذلك 3 مرات، وقال جماعة من أصحاب الشافعي يكرر الذكرى 3 والدعاء 2 فقط. قال النووي والصواب الأول. نعم. ها ما فهمت كلامك، ايش معنى من الصفا الى الصفا؟ يعني وهذا القول قال لك القول الاول صحيح هو الصحيح، واستدل بحديث جابر ان النبي بدأ بالصفا وختم بالمروة. ها من يفعله جهلا يعني هو فعل 7 والباقي يعد بدعة. 7 تغني يعني وما زاد فهذا فعله ولا يثاب على هذا الفعل لأنه زيادة غير مطلوبة، لأنه زيادة غير مطلوبة. لكن ما نستطيع أن نقول إن سعيه باطل، وإنما الصورة الأولى التي ذكرها عطاء أن من بدأ بالمروة وختم بالصفا. أهل العلم بعضهم يقول إن السعية الأولى باطلة وتعد الثانية هي الأولى لأنها هي التي توافق السنة، وعليه أن يأتي بشوط آخر. نعم. ها أي أي هو ما قال إنه هذا، لكن هو عندما قال بدأ بالصفا وختم بالمروة عرفنا أن هذا لا يكون إلا إذا حسبنا الذهاب شوط والعودة شوط آخر، لأنه لو بدأ بالصفا وختم بالصفا للزم من ذلك أن يكون الذهاب والإياب شوطا واحدا. يعني ما قال إن الذهاب والإياب شوط واحد. طيب ايش قال ثم ايه؟ ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى اذا صعدنا مشى حتى اتى المروة ففعل على المروة ما فعل على الصفا. هو ذكر لنا وصف شوط واحد، ولما قال لنا انه ختم بالمروة عرفنا ان ما وصفه يمثل شوطا واحدا في الذهاب، وقوله ثم فعل بالمروة ما فعل بالصفا يدل على أن الأمر تكرر. وهذا استنباط هو الذي يتوافق مع ليش. ثم هذا النقل المتواتر الذي ينقله الناس اليوم منذ أن شرع الله الحج والجمهور والعالم والناس متواطئون على أن الذهاب شوط والعودة شوط، أليس هذا إجماع؟ ها؟ وتواتر عملي يؤكد هذا التفسير. وأن من قال ما نقل عن من قال بأن الذهاب والعودة شوط واحد إلا ما ذكرهم ابن جرير و الصيرفي وابن خيران، وهؤلاء يعني يعد قولهم بالنسبة لغيرهم قولا شاذا. قال نعم قوله وهزم الأحزاب وحدا معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا سبب من جهتهم، يعني من جهة الآدميين. والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. وقد عرفنا أن غزوة الخندق بقي الناس فيها شهرا ولم يحدث قتال سوى بعض المناوشات التي قتل فيها عمرو بن ود العامري لما أراد أن يقتحم له الخندق، لكن لم يحدث فيها قتال ذاك القتال الذي حدث مثلا في بدر أو في أحد. ثم رجع الأحزاب مهزومين بعد أن فرق الله تعالى كلمتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على الله بهذا وقال إيه وهزم الأحزاب وحده. قال وكان الخندق في شوال سنة 40 من الهجرة، وقيل سنة 5، سنة 4 لأنها كانت في السنة الثانية وقعت غزوة بدر، وفي الثالثة غزوة أحد، وفي الرابعة غزوة الخندق. قوله ثم أو حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، قال هكذا في جميع نسخ مسلم كما نقله القاضي، والظاهر أنه القاضي عياض. قال وفيه إسقاط لفظة لا بد منها وهي حتى انصبت قدماه رملا في بطن الوادي، يعني جرى وسعى فسقطت لفظة رملا ولا بد منها. قال وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم، وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين، يعني في كتابه الذي ألفه في الجمع بين أحاديث الصحيحين ذكر هذه اللفظة بمعنى أنها موجودة في البخاري وفي الموطأ، حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، هذه لفظة الايه الموطأ. والحديث مخرجه واحد، فمن قال رمل او قال سعى ذكر يعني باللفظة التي يستخدمها، لان جابر رضي الله عنه انما يصف لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتصرف بعض الرواة حيث ذكر الرمل وبعضهم ذكر السعي، وربما كانت لفظة السعي أنسب حيث يسمى هذا العمل بالسعي، وأما الرمل فيذكر مع الايه مع الطواف. قال سعى حتى خرج منه يعني من بطن الوادي، وهو بمعنى رمل. قال النووي وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، كما وقع في الموطأ وغيره. إذن الإشكال الذي ذكره المؤلف هو استخدام لفظة رمل. وفي هذا الحديث استحباب السعي في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه. قال وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع، إلا هو الجري بين الايه بين المأزمين أو بين العلامتين. قال إنه ايه سنة. وهكذا أيضا يمكن أن يشار إلى ما سبق ذكره من أن الإمام الشوكاني أوجب الصعود على الايه على الصفا، وكان ينبغي له أن يوجب أيضا السعي بين العلامتين، لأنها بيان لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أنه رحمه الله لم يلتزم المنهج الذي رسمه. قال وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذه في هذا الموضع، والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده. قال ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة. وله رواية أخرى وفاتته الفضيلة، وبه قال الشافعي ومن وافقه يعني من أهل العلم. وقال مالك في من ترك السعي الشديد في موضعه تجب عليه الإعادة. وله رواية أخرى موافقة لقول الشافعي يعني ولقول الجمهور في أنها سنة ومندوب إليها. قوله إذا صعدنا قال بكسر العين، قوله ففعل على المروة كما فعل على الصفا، قال فيه دليل على أنه يستحب عليها ما يستحب على الصفا من الذكر والدعاء والصعود. ثم قال رحمه الله باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا، ومفهومه أنها من ساق هديا وإن كان متمتعا لا يتحلل بل يبقى محرما ويصير قارنا، لأن التحلل إنما هو لمن ساق الإيه لإنما هو لمن لم يسق الهدية. وبيان متى يتوجه إلى منى، يتوجه المتمتع إلى منى يعني أي يوم. وسيأتي أنه يتوجه إلى منى في يوم التروية يعني في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. ومتى يحرم بالحج أي في اليوم الثامن، عند توجهه إلى منى. وقد ورد أنه يحرم في منى أو في الأبطاح، لكن علماء الحديث يشيرون إلى مسألة، وهي أن المتمتع الذي لا يجد الهدي والذي يتوجب عليه الصوم يندب له أن يصوم وهو متلبس في الإحرام، ولذلك يقولون إنه يحرم في اليوم السادس ليصوم وهو محرم السادس والسابع والثامن. فمن كان هذا حاله يرخص له في الإحرام قبل يوم التروية. أما من كان قادرا على الهدي فإنه يحرم يوم التروية، ولا يلزم أن يحرم من الحرم أو من مكة أو أن يذهب إلى التنعيم أو أن يذهب إلى الميقات، بل يحرم من أي موضع هو فيه، ولو أحرم من منى لكان أنسب. نعم نعم، لأنه قال يفعل كما فعله، لأن الآية ذكرت فيها المروة كما ذكرت فيها الصفا، ولأن الغرض من الذكر هو استشعار هذه الشعيرة وأنها من شعائر الله، وأن الإنسان يفعلها امتثالا لأمر الله، ولذلك يكررها كما يكرر الآية عند الصفا. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في حجة الوداع، فمنا من أهل بالحج يعني مفردا، ومنا من أهل بالعمرة يعني متمتعا، ومنا من أهل بالحج والعمرة أي قارنا. وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج والسلام. وهذا من الإشكالات التي أوردها أهل العلم على حديث عائشة، لأن النبي إنما كان قارنا، وقال عند إحرامه: أتاني آت من ربي وقال لي صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فكان قارنا. ولكن أهل العلم يقولون ربما أخبرت عائشة بما عرفت أو بما ظنت من أن الإحرام الذي أحرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان كان مفردا. فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، لأن هذا نيتهم وقصدهم. وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر. لكن قول عائشة هذا قول مجمل، لأن الواقع أن كثيرا منهم حلوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل كلام عائشة على أن من أهل بالحج أو أهل بالحج والعمرة وكان قد ساق الهدي فهذا هو الذي بقي في إحرامه. أما من لم يسق الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم وأمرهم وألزمهم بأن يفسخوا النية التي نووا وأن يجعلوها عمرة. ولما ترددوا بيّن لهم عليه الصلاة والسلام عذره في ذلك، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم. فيحمل حديث عائشة على أن من لم يتحلل هم الذين ساقوا الهدي. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ساق البدنة معه، يعني في الحجة التي ساق فيها البدنة، وهي حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج غيرها. وكان قساق معه من المدينة عددا من الهدي يزيد على 60، وأتى علي رضي الله تعالى عنه بعدد من البدن من اليمن، كان قد جاء بها لأنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك اجتمع ما جاء به علي مع ما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم فبلغت 100. قال: وقد أهل بالحج مفردا. حديث جابر هكذا: أهل بالحج مفردا، وهذا يحمل على أن البعض أهل بالحج مفردا، ولعل جابرا كان منهم ولذلك أخبر بما كان يعلم، لكن منهم من أهل متمتعا كما أخبرت عائشة رضي الله عنها، ومنهم من أهل قارنا. وكان ممن أهل متمتعا ولم يسق الهدي أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها، ولذلك تقول أسماء: إن النبي لما وصلنا ما كنا نسقنا الهدي، فأمرنا بأن نتحلل فتحللنا، لكن الزبير كان قد ساق الهدي فلم يتحلل. وفاطمة رضي الله عنها لما قدم علي من اليمن محرما ورآها قد تحللت وتزينت واكتحلت، يقول: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا بها مخبرا بأنها تحللت، فأخبرته إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وكأنه أراد أن يستثبت، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: إذن ابق على إحرامك، وأشركه في هديه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنه، ولذلك بقي في إحرامه ولم يتحلل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت قد تحللت فاطمة كما تحللت أسماء، لأنهن يعني لم يسقن الهدية. قال: فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، يعني بالسعي، وقصروا. وهذا هو محل استنباط أهل العلم من أن واجبات وأركان العمرة هي الطواف والسعي، طبعا بعد الإحرام من الميقات، والتقصير. ومسألة التقصير محل تردد بين أهل العلم، هل هي من شعائر العمرة أو أنها نسك يراد به يراد به التحلل من العمرة. فمن قال بأنها من أركان أو من واجبات العمرة أوجبها، وأن من تركه عليه دم، ومن قال إنها شعيرة التحلل لم يوجب ذلك. ثم أقيموا حلالا، يعني تحللوا وأبقوا على ما أنتم حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحجاج إنما يحرمون يوم التروية، لأنه اليوم الذي يخرجون فيه من مكة متوجهين إلى منى. قال: واجعلوا التي قدمتم بها، يعني الإحرام الذي والنية التي قدمتم بها اجعلوها متعة، أنوا بها التمتع. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، يعني نوينا فقال افعلوا ما أمرتكم به، ما أمرتكم يعني به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حثهم على ذلك من باب الإشفاق بهم، حيث إن بقاءهم محرمين هذه الأيام كلها فيه مشقة، لا سيما وأنهم خرجوا من المدينة ومكثوا في الطريق نحو أسبوع، خرجوا في اليوم 26 من شهر ذي القعدة 4 أيام، ووصلوا في صبيحة اليوم 4 من شهر ذي الحجة، هذه نحو من 4 أيام فهي 8 أيام، وبقي عليهم أيضا 4 أيام إلى الذهاب إلى منى، ثم يوم 9 ولا يتحللون إلا في اليوم 10، ولذلك كانت المدة طويلة، فرفق بالنبي بهم فرفق بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب منهم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال افعلوا ما أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. وهذا كأنه إجابة لسؤال، قالوا له وأنت كيف تفعل، وأنت لماذا لا تتحلل؟ فأخبرهم أن السبب في ذلك سوقه الهدي، ولهذا قال أنا لا يجري علي تحلل ولا أتحلل من إحرامي وأبقى محرما حتى يبلغ الهدي محله. وهذا من الأدلة القوية التي استدل بها الجمهور على أن الهدي إنما يذبح يوم العيد، هدي التمتع إنما يذبح يوم العيد. وما يقول به بعض الفقهاء وما يفتي به بعض الناس من أنه يجوز ذبح هدي التمتع قبل الذهاب إلى عرفة وقبل يوم العيد، قول مردود بهذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد ساق 100 بدنة ومع ذلك لم ينحر منها شيء إلا في يوم العيد، فلو كان نحر البدن مشروعا قبل يوم العيد لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام اعتذر بالبقاء في الإحرام بسوقه الهدي، حيث قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولتحللت وجعلتها عمرة. فكونه عليه الصلاة والسلام يؤخر ذبح الهدي إلى يوم العيد مع إمكانية الذبح كما قال هؤلاء أو كما قال بعض هؤلاء، فإن هذا مما يدل على إن هذا القول لا يستند إلى دليل، بل ربما كانت مخالفته لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم أوضح. قال ففعلوا. قال متفق عليهما، يعني على حديث جابر وحديث عائشة رضي الله عنهما، وفيه دليل على جواز الفسخ وعلى وجوب السعي وأخذ الشعر للتحلل في العمرة، وهذا إنما استفاده من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالطواف والسعي والتقصير. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأهللنا من الأبطح، رواه مسلم. وفيه بيان المكان الذي يحرم منه الحاج المتمتع، وهو الأبطح، والأبطح هو المكان الذي يقع ما بين الجمرة الكبرى إلى مكة، ذلك المكان الوادي المتسع يسمى بالأبطاح، وهذه التسمية مأخوذة من ما في هذا المكان من الحجارة والرمل التي تسمى بالبطحاء، فسمي المكان بالأبطاح. وهذا إنما يسلكه الناس وهم متوجهون إلى منى، فكأنهم يحرمون قبل الدخول إلى منى، ولو أحرموا من منى فلا بأس، وكذلك لو أحرموا من بيوتهم فلا بأس، لكن لا يلزم المحرم أن يذهب إلى البيت أو أن يطوف أو أن يذهب إلى التنعيم أو أن يخرج إلى الحل كما يقوله البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حث أصحابه بالإحرام وهم متجهون إلى منى. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث قوله: وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قد تقدم استدلال من استدل بهذا على أن حجه صلى الله عليه وسلم كان إفرادا، وتقدم الجواب عن ذلك، لأن النبي إنما كان قارنا ولم يكن مفردا. قال: قوله: فأحلوا حين طافوا بالبيت. قال: فيه دليل لمذهب الجمهور أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى. وقال ابن بطال: لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى، إلا ما شذ به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال يحل من العمرة بالطواف، ولم يجعل السعي شرطا. قال: ووافقه ابن راهوية، يعني الإمام إسحاق بن راهوية. ونقل القاضي عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل، يعني بدون طواف ولا سعي، وإن لم يطف ويسعى، وهذا قول غريب جدا. وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم، وهذا في الحقيقة إنما هو ارتكاب محظورات توجب عليه الفدية، ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج، يعني يجوز تركه ويجبره بدم. قال: وهذا من شذوذ المذاهب وغريبها، ولو لم يرده الإمام الشوكاني رحمه الله لكان أولى، إذ ذكره إحياء لمثل هذه الأقوال التي لا تستند إلى دليل، وإهمالها أولى من ذكرها. قال: وغفل القطب الحلبي فقال في من استلم الركن في ابتداء الطواف: ها ايش عندكم؟ وأحل حينئذ، يعني أنه بمجرد استلام الركن يكون حلالا، وأحل حينئذ أنه إنه لا يحصل له التحلل بالإجماع. كأنه يقول إن القطب الحلبي أخطأ في هذا النقل، والحق أنه لا يحصل التحلل بمجرد مس واستلام الحجر، بل لا بد من الطواف والسعي، أو لا بد من الطواف على قوله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وما ذهب إليه إسحاق بن راهوية. أما مجرد استلام الحجر فهذا لا يصير فاعله متحللا، وهذا القول ربما كان أيسر، وربما كان يعني أخف من قول من قال إن مجرد دخول الإنسان الحرم يحلله. إيه؟ قال إنه لا يحصل له التحلل بالإجماع، يعني بإجماع أهل العلم أن مجرد استلام الحجر يحلله، بل لا بد من الطواف والسعي. إيه؟ كأنه يريد أن يقول إن هذا القول المنقول عن القطب الحلبي إن كان قوله فهو خطأ، وإن كان نقل نقله فأيضا هذا النقل يعني لا يصح لأن الإجماع ينقضه. قال قوله أحلوا من إحرامكم أي اجعلوا حجكم عمرة وتحللوا منها بالطواف والسعي. قوله وقصروا قال أمرهم بالتقصير، يعني لماذا لم يقل لهم احلقوا وإنما اقتصر على التقصير في هذا الموقع؟ قال لأنهم سيحجون عما قريب، ولو حلقوا ربما لا يجدوا ما يحلقونه في الحج، ولذلك أمرهم بالتقصير ليوفروا شيئا من الشعر يحلقونه في الحج. هذا معنى قال أمرهم بالتقصير لأنهم يهلون بعد قليل بالحج فأخر الحلقة، لأن بين دخولهم وبين يوم التروية 4 أيام، لأن بين دخولهم وبين يوم التروية 4 أيام فقط، ولذلك آثر التقصير على الحلق. قوله متعة أي اجعلوا الحجة المفردة التي أهللتم بها عمرة تحللوا منها فتصيروا متمتعين. قال فأطلق على العمرة أنها متعة من باب المجاز، يعني قال والعلاقة بينهما ظاهرة، لأن العمرة توصل أو العمرة التي يقيمها الإنسان بين يدي الحاج ثم يتحلل منها تصيره متمتعا. قال وفي رواية لمسلم فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، ونحوه في رواية الباقر يعني محمد ابن علي ابن الحسين عن جابر رضي الله عنه. وفي الحديث الطويل عند مسلم اللي هو حديث جابر الذي نعرفه أو يعرف بالمنسك، قوله قال افعلوا ما أمرتكم فيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من لطفه بأصحابه وحلمه عليهم. ها؟ حلمه عنهم؟ ايش حلمه عنهم هذا؟ يقال حلم عنه ولا حلم عليه؟ الظاهر ان نحن عندنا في النسخة وحلمه عليهم، ها؟ عنهم. على كل قد يقال ان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وقد يقال انه حلم عنهم لانهم قاوموا في اول الامر وترددوا في امر الايه امر الاحرام، وقالوا كيف، حتى ان بعض قائلهم او ان بعضهم كان يقول ايقطر ذكر احدنا وهو ذاهب الى منى، يعني كانوا مستنكرون، فقد يكون هذا هو سبب حلمه عنهم رضي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله لا يحل مني حرام، قال بكسر الحاء عندكم من ايه؟ من يحل، والمعنى لا يحل مني ما حرم علي. قال وقع في رواية لا يحل مني حراما، وفقع في رواية مسلم لا يحل، على أن الفعل رباعي، مني حرام وحرام إيه؟ فاعل يحل. قال بكسر الحاء من إيه؟ من يحل، والمعنى لا يحل مني ما والمعنى لا يحل مني ما حرم علي. ووقع في رواية مسلم لا يحل مني حراما بالنصب على المفعولية، وفي الرواية الأولى لا يحل مني حرام، فجاءت مرة منفوعة ومرة إيه؟ لا يحل مني حرام، لا يحل مني حرام ولا يحل مني حراما بالنصب على المفعولية. وعلى هذا فيقرأ يحل بضم أوله لا يحل، على أن الفعل رباعي، والفاعل محذوف تقديره لا يحل طول المكث مني حرام أو مني حراما، لأن هنا مفعول، لا يحل مني حراما يعني طول المكث، أو نحو ذلك مني شيئا حراما حتى يبلغ الهدي محله. فالعبارتين إما على أن الفعل ثلاثي يحل، وإما على أن الفعل رباعي يحل. أي إذا نحرته يوم منا. قال واستدل به على أن من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر، فيصير بذلك إيه؟ قارنا. ومثله ما في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر. قال وتأول ذلك المالكية والشافعية على أن معناه ومن أحرم بعمرة فأهدى فأهل بالحج فلا يحل حتى ينحر هديه. ولا يخفى ما فيه من التعسف يعني في هذا التفسير، يعني الأصل أن من أحرم متمتعا وقد ساق الهدي يتحول إحرامه إلى إيه؟ إلى القران. وعند من أشار إليهم من الشافعية والمالكية أنه يمكن أن يكون متمتعا فيؤدي نسك العمرة ويبقى ولا يتحلل، إلى أن يؤدي نسك الحج ثم إيه؟ فكأنه يؤدي النسكين أداء المتمتعين لكنه لا يحل لوجود الهدي، على أن معناه ومن أحرم بعمرة فأهدى فأهلى بالحج فلا يحل حتى ينهر هديه حتى ينحر هديه. قال ولا يخفى ما فيه من التعسف. لا، الذي يحدث أن المطلوب في مثل هؤلاء أن يدخلوا الحج على العمرة ويصبحوا إيه؟ قارنين، ولا يبقى الواحد منهم متمتعا. قال ولا يخفى ما فيه من التعسف. قوله أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فيه دليل على أن من حل من إحرامه يحرم بالحج إذا توجه إلى منى. من دخل مكة متمتعا إذا طاف وسعى يقصر ويتحلل، ثم إذا كان يوم العيد يحرم يوم التروية وإذا كان يوم العيد ذبح هديا. لكن نحن ما نتكلم عن من يجد الهدي ويذبحه في مكة، وإنما نتكلم عن من يسوق الهدي معه. من ساق الهدي معه الهدي يلزمه بأن يبقى في إحرامه. كيف يبقى في إحرامه؟ عند الجمهور أنه يتحول من التمتع إلى الإيه؟ إلى القران، ويكون قارنا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما فعل أصحابه. أما لو أحرم متمتعا وساق الهدي نقول له تتحول إلى قران، ولا يمكن أن يطوف ويسعى للعمرة ويبقى في إحرامه إلى يوم الحج، وإنما يدخل الحج على العمرة ويكفيه في ذلك طواف واحد وسعي واحد. فإن طاف فيعتبر طوافه طواف قدوم، وإن سعى يكون سعيه عن الحج والعمرة. فإذا كان يوم الحج يوم العيد اليوم العاشر يلزمه طواف يغنيه عن طواف العمرة والحج، وأما السعي فيكتفى بالسعي الأول، وإن لم يسعى يسعى سعيا للحج وللعمرة. يعني ما قاله الشافعية والمالكية من أنه يبقى متمتعا يطوف ويسعى ولكن لا يتحلل إلى أن يأتي يوم الحج ثم يذهب ثم يطوف ويسعى، يقول هذا فيه تعسف في التفسير. واضح؟ كيف يحصل؟ لا، القارن معناه أنه يؤدي الحج والعمرة في فعل واحد، لكن هذا الذي يقول هو متمتع وساق الهدي معناه أنه يؤدي العمرة نسكا مستقلا، يطوف ويسعى ويبقى في إحرامه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف أصحابه وسعوا أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل، ومن لم يسق الهدي ومن أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل، ومن ساق الهدي أن يدخل الحج على على العمرة فيكون قارنا. نعم. بفعل شيئين من ثلاثة التحلل الأصغر، أما إذا فعل الثلاث فقد تحلل تحللا أكبر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.